شفاء العليم.
الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد عبدالله، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. مؤتمر دول الجوار الأفغاني يؤكد أن حل مشاكل أفغانستان يكمن في حكومة شاملة ومشاركة جميع الطوائف. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد نشر الوكالة الدولية الذرية تفاصيل الأنشطة الإيرانية. ورئيس الوزراء السوداني يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي في السودان ويحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني إلى جانب روسيا وجود هيكل سياسي شامل وواسع بمشاركة جميع الطوائف هو الحل الوحيد لمشاكل أفغانستان. وفي بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم بطهران، أدان الوزراء بشدة الهجمات الإرهابية في أفغانستان، وأكدوا دعمهم لسيادة واستقلال ووحدة أراضي هذا البلد وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، معربين عن أملهم في مشاهدة أفغانستان مستقرة ومزدهرة تربطها علاقات متناغمة مع البلدان المجاورة. ودعا البيان الدول المسؤولة عن مشاكل هذا البلد للإيفاء بالتزاماتها وتوفير المساعدات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية الضرورية للمساعدة في تحقيق انتقال دائم في أفغانستان. انتقد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تصرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقيامها بنشر تفاصيل الأنشطة الإيرانية بشكل منتظم، وشدد بهروز كمال باندي على وجوب ألا تتجاوز الوكالة سلطاتها وواجباتها، محذرا من أن إيران ستتخذ خطوات لتصحيح هذا الوضع إذا ما استمر. وأوضح أن الإبلاغ عن صرف الأنشطة التقنية النووية لدولة ما ونشرها إنما هو ممارسة خاطئة بدأت الوكالة تعاطيها للأسف منذ وقت طويل، مؤكدا تقديم الاحتجاجات المكررة في مختلف الظروف والأوقات على هذا الأمر، وكان آخرها في شباط من العام الماضي. أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن أسفها لرفض كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني لقاء ممثليها في أوروبا. وقال دبلوماسي فرنسي المصدر في تصريح لوكالة رويترز أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لم تتلقى حتى الآن دعوة للقاء إيران، وأضاف نحن مستعدون للاجتماع في أقرب وقت ممكن، ونأسف لأن إيران رفضت مقترحنا للاجتماع اليوم تزامنا مع وجود كاني في أوروبا. نقل مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عنه قوله إنه لا يزال ملتزما بالتحول المدني الديمقراطي في البلاد. وأضاف المصدر أن حمدوك شدد أيضا على التزامه بأهداف الثورة المناهضة للرئيس السابق عمر البشير في 2019، محذرا من استخدام العنف ضد المحتجين. وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات من القوات الأمنية والعسكرية من جهة والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، عقب الإعلان على حل الحكومة ووضع أفرادها قيد الإقامة الجبرية. إلى ذلك أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بإعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج من مناصبهم، وذلك بعد وصف بعضهم التحركات الأخيرة للجيش بالانقلاب العسكري وتأييدهم لرئيس الوزراء المحتجز في منزله عبد الله حمدوك. وأعفى البرهان سفراء السودان لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا وقطر والصين وفرنسا من مناصبهم. وكان سفراء السودان المذكورين أصدروا بيانا مشتركا الثلاثاء الماضي أعربوا فيه عن رفضهم لما وصفوه بالانقلاب العسكري ضد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. فتحت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني في بلدة اليامون غربية جنين ما تسبب بإصابته بجروح، فيما اعتقلت شابا آخر أثناء مروره عبر حاجز جبع العسكري دون أن تبرر إجراءها ذاك. وفي القدس أغلقت السلطات الصهيونية عددا من الشوارع والأحياء المقدسية من اليوم وحتى ظهر بعد غد الجمعة بدعوى حماية ماراثون تهويدي. وعلى صعيد آخر، ورغم الإدانات الدولية الواسعة، صادقت حكومة الاحتلال على خطة تقضي ببناء نحو 3000 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، فيما اعتبرت حماس أن الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية جريمة حرب ضد الوجود الفلسطيني. أغلق أنصار حزب القوات اللبنانية المسيحية الطرق المؤدية إلى مقر إقامة زعيمه سمير جعجع الذي غاب عن جلسة بمقر المخابرات العسكرية حول اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى في بيروت. وحول المستجدات الأوضاع في لبنان استمعوا لهذا التقرير.
تتفاعل قضية مجزرة الطيون وانفجار مرفأ بيروت ميدانيا وقضائيا بعد التطورات الأخيرة التي راكمت هذين الملفين. في موضوع مجزرة الطيوني، توصلت التحقيقات مع 68 موقوفا إلى توجيه الاتهامات بالقتل وإحداث فتنة طائفية واحتراب أهلي إلى 18 من الموقوفين، وهم من حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. القضاء العسكري حدد صباح الأربعاء موعدا للاستماع إلى جعجع في وزارة الدفاع، إلا أن الأخير رفض الحضور. بالمقابل نزل عناصر جعجع اليوم منددين بما أسموه باستهداف جعجع، رافضين توجيه الاتهامات له على خلفية مجزرة الطيوني التي راح ضحيتها 7 شهداء برصاص كمين مسلح. كمين وقع يوم 14 من تشرين أول أكتوبر الجاري، استهدف مسيرة رافضة لقرارات المحقق طارق البطار المسيسة. وكان جعجع أحد قادة الحرب الأهلية، قد دخل السجن بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 90 وخرج منها عام 2005 إثر صدور قانون عفو عام. هذا وأشارت وسائل إعلام لبنانية أن مديرية المخابرات خابرت القاضي فادي عقيقي لاستضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور، فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى. وفي الملف الثاني، لا تزال مسألة عمل المحقق القاضي طارق بطار في الانفجار تثير الريبة والرفض لاستنسابية قراراته التي رأت فيها شريحة واسعة من اللبنانيين بأنها مسيسة. في جديد تلك القضية، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء السابق حسان دياب رفع دعوى على الدولة اللبنانية، وذلك بعد يوم من إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بطار مذكرة إحضار بحقه لاستجوابه، وإلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين اتهمهم بطار في القضية. قال دياب إن القاضي ليس له صلاحية بمقاضاته، ورفع هؤلاء سلسلة من الدعاوى طالبين إبعاد بطار عن التحقيق.
أعربت الحكومة اليمنية بصنعاء عن تضامنها الكامل مع وزير الإعلام اللبناني في مواجهة حملة التشهير التي تتعرض لها نتيجة موقفه العروبي والأخلاقي والإنساني المشرف. بدوره أشاد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي بالموقف الحر والمشرف للوزير قرداحي، مستنكرا الجهة الهجمة التي تعرض لها على خلفية موقفه الشجاع. وكان الوزير قرداحي قد اعتبر العدوان على اليمن حربا عبثية، مؤكدا أن اليمنيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي. ختام النشر عناوين الرئيسية. مؤتمر دول الجوار الأفغاني يؤكد أن حل مشاكل أفغانستان يكمن في حكومة شاملة بمشاركة جميع الطوائف. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تنتقد نشر وكالة الدول الذرية تفاصيل الأنشطة الإيرانية. ورئيس الوزراء السوداني يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي في السودان ويحذر من استخدام العنف ضد المحتجين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. استهداف قاعدة التنف الأمريكية والمعادلات الجديدة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. شكل الهجوم على قاعدة التنف العسكرية الأمريكية غير الشرعية في سوريا نقطة تحول بارزة في مسار المواجهة مع الاحتلال الأمريكي والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وفرض معادلة ميدانية جديدة قد تكون بداية لمرحلة فاصلة في معركة دمشق لتحرير أراضيها، حيث كان بمثابة رد على العقل المدبر والمخطط للاعتداء الإسرائيلي على مدينة تدمر السورية. ويرى المراقبون أن قصف القواعد العسكرية ليس فقط المأهولة بل الفارغة، يعد خطا أحمر لدى أمريكا ولكنها مثلما ابتلعت استهداف قاعدة عين الأسد ستبتلع استهداف قاعدة التنف ولن ترد على هذا القصف، وأن قصف قاعدة التنف الأمريكية يحمل رسالة متعددة الأوجه إلى أمريكا والاحتلال الإسرائيلي باعتباره رمز الاحتلال الأمريكي في سوريا، أو باعتبارها رمز الاحتلال الأمريكي في سوريا ورمز الاعتداءات الإسرائيلية كذلك. وفي الوقت الذي تأتي أكثر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عبر أجواء هذه القاعدة بصفتها محمية من قبل أمريكا ويخرج منها المسلحون للقيام بعمليات إرهابية ضد الجيش السوري وضد المدنيين السوريين ومن ثم يعودون إليها، لذا فإن استهداف قاعدة التنف يعتبر تأكيدا على وجود عزم راسخ لدى القوات السورية بتحرير كافة الأراضي السورية وطرد الجماعات المسلحة منها، فضلا عن أنها شكلت انتصارا نوعيا للقوات السورية على أعتى قوة في العالم تتصور نفسها صاحبة القوة وتتصرف بمقدرات الشعوب كيفما يحلو لها. ومما لا شك فيه أن قصف قاعدة التنف سينهي الهيمنة الأمريكية في المنطقة، يوصلها إلى نهايتها ويبشر بمرحلة جديدة دون الوجود الأمريكي فيها، خصوصا بعد الأنباء عن نقل 3000 جندي أمريكي من القاعدة إلى العراق، فيما يعد بمثابة تغيير في معادلة المواجهة بين الاحتلال الأمريكي والرد السوري، لأن أمريكا بكل جبروتها وقوتها لديها نقطة ضعف وهي المواجهة المفتوحة، لذا فإن استهداف قاعدة التنف يشكل ذوبانا للتواجد الأمريكي.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، نقدم هذا اللقاء لحضرتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استهداف قاعدة التنف الأمريكية والمعادلات الجديدة محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ فايز عز الدين، الدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا، ونتابع التطورات على صعيد المنطقة وخاصة هذه المرة في سوريا، وهذا ربما هذه النقطة التي وصفت بأنها نقطة تحول ومنعطف جديد في المواجهة التي تخوضها دول محور المقاومة على رأسها الجمهورية الإسلامية وسوريا، ربما أيضا في الصف الأول من هذه المواجهة أو في هذه المواجهة، وهذا الاستهداف للقاعدة الأمريكية الجوية في سوريا أكيد أنه يحمل رسائل كثيرة لأطراف مختلفة في المنطقة، ليس فقط للولايات المتحدة، بل ربما هناك أطراف تكون أكثر معنية بهذه الرسالة، ومنها مثلا الكيان الإسرائيلي الذي ربما يعتمد كثيرا على الدعم الأمريكي له في المنطقة، لكن هذا الهجوم بين له وكشف له أن ظهره مكشوف أمام محور المقاومة والممانعة في المنطقة، وبإمكان هذا المحور يستهدفه متى وأين وكيف يشاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لكم وللجمهورية الصديقة الإيرانية،
حياكم الله. دكتور فايز، بداية ماذا تقول وما قراءتك للهجوم على قاعدة التنف الأمريكية الجوية في سوريا؟
هذا الأمر الطبيعي أن المحتل يجب أن يتوقع ردة فعل من أصحاب الحق، وكذلك إذا كان معتديا على آخرين فيجب أن يتوقع أيضا ردة فعلهم على ما فعله. لذلك هذه الأمور بالقانون الطبيعي حق، وبالقانون الوضعي وفق مواثيق الأمم المتحدة حق الشعوب بمقاومة محتليها، وحق كل الأمم المظلومة أيضا بمقاومة المستكبر عليها.
طيب كيف شكل هذا الهجوم تحولا في مسار المواجهة مع الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي في سوريا؟
ما من شك أن مواجهة من هذا النوع أعطت الأمريكي أنه ليس آمنا على هذه الأرض، وبالتالي لا يفترض أن أهل الأرض سيتركونه، أو لا يفترض أيضا أن محور المقاومة سيترك الموقف المشترك لهذه الدول باعتبارها أصحاب قضية واحدة ولها عدو واحد. فإذا التحولات الواجبة الآن أن الأمريكي إذا كان يدرك في السياسة شيئا يجب أن يرحل، وإذا كان الذي يخطط للمشروع الصهيوني أيضا يجب أن يعلم أنه وفق البيان السياسي لسوريا اليوم أننا نحن أيضا نستطيع الرد على الاعتداءات، وبالتالي لن نقبل إسرائيل أن تبقى على هذه العربدة. إذن هناك حد وحدود لكل شيء، تماما كما حدث في العراق بالضربة الإيرانية للجيش الأمريكي في العراق.
نعم.
بعد استشهاد القائد سليماني. إذن المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة الآن طالما أن محور المقاومة بهذا الشكل هو مشروع فاشل ومشروع متراجع، وأمريكا لم تعد الدولة التي تستطيع أن تفرض إرادتها، هي هربت من أفغانستان وستهرب من العراق وستهرب من سوريا، فظلم أن محور المقاومة له الموقف المشترك الواحد والقضية الواحدة، وينطلق من وجود واحد ومصير واحد، وأن هناك للجميع عدو واحد أو عدو واحدة.
نعم. طيب أي جهات تستفيد من قاعدة التنف غير الشرعية غير القوات الأمريكية؟ طبعا
لم أفهم السؤال.
أي من الجهات تستفيد من هذه القاعدة غير القوات الأمريكية؟ هل هناك أطراف أخرى ربما الولايات المتحدة تضع هذه القاعدة في تحت تصرفها؟
استراتيجيا هذه القاعدة وضعت لكي تقطع الطريق البري ما بين العراق وسوريا، وهذا يعني أنها ستقطع الطريق البري أيضا بين العراق بين إيران وسوريا بظنها. هذه المنطقة بالذات تمت اقتصادها واستهدافها للأغراض الجيوستراتيجية الأمريكية في المنطقة لكي لا تجعل علاقات طيبة لا بين سوريا والعراق ولا بين سوريا والعراق مع الدولة الصديقة الإيرانية. إذن الأمريكيون جاءوا إلى هذا المكان أولا من مثل هذا الهدف، والهدف الثاني الذي يفترضونه أنه مبرر وجود لهم هو دعم قسد ومسد وكل هذه الاتجاهات الانفصالية التي لا تأخذ الجغرافيا السورية وسيادة سوريا والوحدة الديمغرافية لهذا الشعب في عين الاعتبار، بل ترتبط بالأجنبي.
يعني دكتور فايز، عذرا على قطع كلامك، هل يمكن أن نقول بأن قصف هذه القاعدة يمكن أن يشكل رسالة لهؤلاء قصد أيضا وغيرها؟
لا شك أن قصف هذه القاعدة هذا يعني أن إذا كان المركز ليس آمناً فها أنتم في الأطراف، ما الذي يؤمنكم؟ أنتم إذا التحقتم بالدولة السورية هو الأمن الصحيح، وإذا عدتم إلى حضن وطنكم هذا هو الأمن. القاعدة الأمريكية لن تحمي أحد، وهذه بالأمس أيضاً عناصر من الجيش السوري منع رسلاً أمريكياً من استخدام باتجاه الحسكة وعاد إلى من حيث أتى. إذن هناك تحرك شعبي، وهناك تحرك على صعيد الدولة، وهناك تحرك على صعيد المقاومة. هذه الطرق الثلاث لا يمكن أن تسمح للأمريكي بأن يبقى آمنا أو أن ينفذ مشروعه الانفصالي في قسد.
طيب يعني هل برأيك الرسالة وصلت باستهداف قاعدة التنف؟ هل ستتلقى أمريكا، الكيان الإسرائيلي، الجماعات المسلحة رسالة الشعب السوري بوجود عزم راسخ على تحرير كامل الأراضي، أم أنها ستواصل أخطائها كما في خلال السنوات الماضية؟
نحن حاليا نعيش حتى الآن في منهج الاستكبار العالمي الذي تمارسه الدول العظمى لا سيما الأوروبيون والأمريكيون بالحكم الصهيوني للجهتين، نحن لا نثق بأنها راشدون وبالتالي يمكن أن يكرروا أخطاءهم. هذا وارد دائما، لكن يكررون أخطاءهم وتتكرر هزائمهم. إذن هم ليسوا آمنين على أرضنا، ولا يمكن أن يكون لهم مشروع ناجح ونقبل به. إذن هم سينهزمون كما هزموا في كل المناطق، من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى سوريا سينهزمون، وتماما كما هزموا أيضا في محاولة الخروج من الاتفاق النووي الذي اتفق عليه بين الدول الكبرى وإيران. إذن هم الآن يخطئون ويصرون على استكبارهم وأخطائهم.
طيب، هل الهجوم على قاعدة التنف يمكن أن يكون بداية لمرحلة المواجهة المباشرة مع الاحتلال الأمريكي في سوريا بالدرجة الأولى وربما حتى الإسرائيلي؟
حسب التقدير الجيوسياسي للجهات التي تقرأ المسألة وتتصرف على أساسها ميدانيا أو سياسيا، فوفق مقتضى الحال يبنى عليه. لذلك الآن إذا كان مثل هذه الإشارة فهموها فهذا يعني أنهم سيرحلون، ولا بد أن يرحلوا. وإذا كانوا أيضا سيصرون على الاستكبار فالتقدير أنه يتم التصعيد أكثر فأكثر حتى يتم إجلاء القوات، وهذا بالأصل من مواثيق الأمم المتحدة حق لسوريا وحق لجبهة المقاومة أو لمحور المقاومة على وجه العموم.
طيب، برحيل الأمريكان وتركهم للقاعدة التي كانت تشكل أيضا معسكرا للجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا، ماذا سيكون مستقبل هذه الجماعات؟
تماما كما كان مستقبلها في كل المناطق التي أخلتها أمريكا وتركت عملائها فيها. فأنت تلاحظ في أفغانستان ما الذي حدث الآن. هذه المجموعات التي تستخدمها أمريكا إذا ما خرج الأمريكي لا يسأل عنها، يتركها لكي تواجه مصيرها، تموت أو تندثر، ليس هناك مشكلة، هو يستثمرها فقط أدوات رخيصة له. أما حينما يضطر إلى الخروج سيتركها تماما كما ترك لحد على حدود لبنان الجنوبي وكما تركت العملاء في أفغانستان وهكذا. إذن الأمريكيون يستخدمون هذه المجموعات فقط من أجل خدمة المصالح الأمريكية وليس من أجل خدمتها. هم أدوات رخيصة لا تسأل أمريكا كيف يموتون أو ما الذي يحصل لهم حينما يفرون من سوريا أيضا كما فروا من بقية المناطق.
طيب، يعني هذه القدرة من والإمكانية لدى يعني سوريا في استهداف القاعدة الأمريكية، وبالتالي يعني هذا إذا أخذ سقف فكل ما دون ذلك هو في متناول السلاح السوري وفي متناول الإمكانية السورية، هل هذا يجعل أو يترك تأثيرا على المسار السياسي الذي يعني عطل بشكل أو بآخر لحد الآن تحت عنوان الجولات والمفاوضات والمندوب والموفد وما إلى ذلك، مندوب الأمم وما إلى ذلك، هل يمكن أن يؤثر ذلك على تسريع العملية السياسية والوصول بها إلى بر الأمان؟
ما دام الأمريكيون على الأرض السورية فلا يمكن أن نحلم بالحل السياسي الوطني الذي يوافق عليه الشعب في سوريا. هم يريدون طرد الحل الذي يرغبون به، والحل الذي يرغبون به هو تقسيم سوريا وهو الدولة الفيدرالية وليست الدولة الوطنية الموحدة أرضا وشعبا. هذا مشروعهم، وبالتالي سوريا شعبا ودولة وجيشا وقائدا لن تقبل بهذا المشروع، ولن يكون أبدا إلا المقاومة، والمقاومة هي الحل الوحيد طالما الأمريكان بمثل هذه العقلية. أما إذا كان الأمريكان قد قرروا الرحيل وتركوا الحل السياسي الذي يتفق مع إرادة الشعب، كيف يمكن أن تقبل الدولة الوطنية السورية بحل خارج إرادة الشعب، بحل مفروض على الشعب، بحل يقسم الجغرافيا الوطنية، بحل يقسم الديموغرافيا الوطنية. إذن كل هذه الأمور مرفوضة من وجهة نظر سوريا، وسوريا لديها الأرصدة الداخلية من ناحية، ولديها تحالفاتها التي تضمن لها تحقيق المشروع الوطني الذي يعني إخراج هؤلاء من الأرض وتحرير الأرض منهم وإنهاء الإرهاب على هذه الأرض والعودة إلى الجغرافيا الموحدة لسوريا. وكل هؤلاء الذين أتوا مع الأمريكان سيرحلون معهم أو يتلقون مصيرا كما كانت قد تركهم الأمريكان في أفغانستان.
نعم، طيب ما الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية للهجوم على قاعدة التنف دكتور فايز؟
هذا البعد من ناحية الميدانية أنه ليس هناك قاعدة لا تطال من قبل الدولة السورية أو محور المقاومة إذا تم القرار بالهجوم عليها. والمسألة الثانية أن الروادع أو الردع الميداني الأمريكي ليس بالحالة التي أمريكا تصورها. الطيران الذي يستهدف يصل إلى أهدافه، والصواريخ التي تستهدف تصل إلى أهدافها. إذن هناك تضليل أمريكي تماما كما هي القبة الحديدية في الكيان الصهيوني، لم تفعل شيئا مع صواريخ المقاومة. ولذلك الرسالة التي يمكن أن يفهمها الأمريكيون أنه نحن نستطيع في الزمن المناسب وفي الظروف المناسبة أن نصل إلى كل القواعد التي أقمتموها في بلدنا وتدميركم فيها أو قصفها الاستمرار.
طيب يعني هل هذا يعني أن سوريا تريد المواجهة؟
إذا كان الحال يتطلب المواجهة فالقرار السوري لتحرير الأرض من كل الوجود الأجنبي فيها والوجود الإرهابي قرار لا يمكن التراجع عنه، ومحور المقاومة وحليف لسوريا والأهداف ذاتها تماما لتحرير الأرض السورية من كل ما فيها من وجود أجنبي أو من وجود إرهابي. ولذلك حسب الحالة الإقليمية والدولية التي ستواجه حتى تتمكن سوريا من تحرير أرضها، لكن لا قرار أبدا في التراجع عن تحرير الأرض.
طيب يعني كيف سيؤثر هذا الهجوم على مسار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية؟
الاعتداءات وفق البيان السوري اليوم أنه لا يمكن السماح بها بعد اليوم.
الباحث والمحلل السياسي من سوريا، نعود لكم بعد قليل.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع أرض المقاومة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول قسما بقدس عروبتي، قسما الوفاء على الكفاح، قسما بقول الله في الأسفار حي على الفلاح، قسما بمن بالقدس يلقون القنابل بالرياح، إن الحفاة سيدرسون اليوم فلسفة السلاح. استهداف قاعدة التنف جاءت بالوقت المناسب بأوان تعديل المعادلات وإثبات القوة، وعدونا لا يفهم إلا القوة، ودائما الحق صاحب الحق هو المنتصر، ومهما تمادى الباطل سيأتي الحق وله جولة واحدة وينتصر على كل الباطل. لا لازم يعرف عدونا إننا ما في حق وراء مطالب ويضيع أبدا، حقنا سوف نحصل عليه بأي قوة. إن المقاومة واستهداف قاعدة التنف إن دل هذا الشيء يدل على أن المقاومة صاحية وواعية ودائما على أهلة الاستعداد، وسوف تأخذ بتأر المظلومين والذين استشهدوا والذين رووا بدماءهم. أرض المقاومة والنصر آتي بإذنه تعالى وسترتفع رايات النصر خفاقة عالية. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة، وكذلك نرحب بالدكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. سؤال أخير دكتور فايز، وعذرا على هذا الانقطاع في الاتصال بحضرتك، كيف ترى مستقبل يعني الساحة السورية، مستقبل سوريا في ظل هذا التطور الجديد باختصار؟
ما من شك أنه قراءة العشر سنوات التي مرت عقد من الزمان والقدرة الدولية التي سخرت 83 دولة تحالفت على سوريا، وبالتالي كل هذا العقد كان يشير وما زال إلى أن سوريا دولة وطنية لن تنهزم، وسوريا الدولة الوطنية المتحالفة مع محور المقاومة ومحور المقاومة أيضا لن ينهزم، وبالتالي الذي انهزم فقط هو المشروع الأمر الصهيوني في المنطقة. وهذا يعطي دلائل قاطعة بأن الذي لم ينتصر في شيء خلال عشر سنوات إذن سيؤول أمره إلى هزيمة، والذي لم ينهزم خلال عشر سنوات سيؤول أمره إلى انتصار.
نعم.
فإذن نحن نستطيع أن نقول الربع ساعة الأخيرة التي يمكن أن يتقرر فيها كل شيء على الأرض، إذا كان الأمريكيون لا يفهمون تماما إلا بلغة القوة فسوف تستخدم اللغة التي يفهمون بها.
نعم.
وإذا كان الأمريكيون استدركوا حالهم وخرجوا تماما وتركوا يعني الحل السياسي الوطني الذي رافق عليه الشعب فتعود سوريا إلى الحالة الطبيعية.
نعم.
على كل هذا التحالف.
شكرا جزيلا لك دكتور فايز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من سوريا. حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع رسائلكم ومساهماتكم. الرسالة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن استهداف قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بضربات دقيقة في معسكره بالطيران المسير أو بغيرها من الأسلحة يفرض معادلات جديدة أهمها ضعف الموقف الأمريكي واستمرار مقاومته وضربه حتى يغادر من سوريا منكسرا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. هكذا يجب أن يكون انطلاقات دائمة ضد الإمبريالية والرجعية، الضربة بعشرة والعشرة بمائة. إن هذا العالم هو عالم القوة وغير ذلك سنكون في مهاوي الردى. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. رسالة من فاطمة من العراق.
الموت لأمريكا عدوة الشعوب مثيرة الحروب، وعلى الأمريكان الرحيل من أرض المنطقة، ليس مرحب بهم. الأمريكان مكروهين، قتلة الشعوب، كل مصائب المنطقة من أمريكا الشيطان الأكبر.
شكرا لأختنا فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة في لقائنا لهذا اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه شوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله. أشهد أن علياً عكة الله حي على الصلاة
وهم في هواه طه المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغرام أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير